الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في جواز ضم المعلوم إلى المجهول، وقلنا توجد ثلاثة أقوال في المسألة. القول الثالث هو الجواز مطلقا، سواء كان المعلوم مقصودا بالذات أو مقصودا بالتبع، واستدلوا على ذلك بجملة من الروايات. قلنا استدلوا بسبع روايات، قرأنا خمسة منها أو خمسة منها في الدرس السابق، بقيت روايتان نقرأهما ثم نبين كيفية الدلالة. الرواية السادسة، وفي الصحيح إلى ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مئة نعجة وما في بطونها من حمل؟ يعني ضم الأصواف إلى الحمل، الحمل مجهول والأصواف معلومة، بكذا وكذا درهما. قال: لا بأس، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. كيفية الاستدلال أن الإمام سلام الله عليه جوز ضم الأصواف إلى الحمل المجهول. طبعا المصنف عبر قال: وفي الصحيح إلى ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي، ولم يقل وفي الصحيح إلى إبراهيم الكرخي. لماذا؟ وذلك لأن ابن محبوب من الذين ادعي الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم إلى الإمام المعصوم سلام الله عليه. ادعي أن ابن محبوب كذلك، ولكن المصنف لا يقبل هذا الإجماع. يعني إن السلسلة السندية بين ابن محبوب إلى الإمام ادعاء الإجماع على صحتها دائما لا يسلم به المصنف عليكم السلام. ولذلك قال: وفي الصحيح إلى ابن محبوب، بينما الكشي قد ادعى الإجماع على أن ما يروي عنه ابن محبوب إلى الإمام سلام الله عليه فكله نحكم به شنو؟ بالصحة. فمن يعمل بهذا الإجماع يؤمن بأن هذه الرواية صحيحة إلى الإمام سلام الله عليه، إلى الكرخي الذي يروي عن الإمام. لكن المصنف لم يقل إلى الكرخي، وهذا شاهد على أن المصنف لا يؤمن بهذه القاعدة، ولذلك قال: الصحيح إلى ابن محبوب، أما ما بعد ابن محبوب فليس بصحيح. يعني لا يؤمن بهذه القاعدة والإجماع الذي ادعاه الكشي. الرواية الأخيرة: وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا مضمون الرواية أن بعض المناطق غير المسلمة في ذلك الزمن كانت تدفع الجزية والخراج، فهذا الشخص يأتي للحاكم يقول له: أنا أعطيك مبلغ كذا وكذا على أن يكون خراج المنطقة الفلانية لي هذه السنة. يقول له: الضرائب والجزية لي، وأنا أعطيكم هالقيد، يعني مبلغ مثلا 100,000 دينار أو 10,000,000 دينار، وأنا أخذ الجزية سواء قلت كثرت أحصل على شيء أو لا أحصل على شيء، هل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ هذا مضمون الرواية. فالرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير، فيدفع مبلغا للدولة على أن تكون هذه الواردات له، وهو لا يدري لعله لا يكون شيء من هذا أبدا، أو يكون، والذي يكون هم لا يدري مقداره. هو يدفع مبلغ مقطوع للدولة ولا يدري يحصل على شيء أو لا يحصل على شيء، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به؟ قال عليه السلام: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا، إذا علمت بأنه سيصل إليك شيء واحد من هذه الأمور، إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به، يعني يشتري المجموع ببركة هذا الشيء الذي يعلم بأنه شنو موجود. فهنا كيفية الاستدلال بالرواية واضحة تصير، أنه إذا علمت من ذلك شيئا واحدا، هذا هو المعلوم، نضمه إلى الباقي وهو المجهول، فأجاز الإمام ذلك. بعد أن بينا هذه الروايات السبع التي استدل بها على القول الثالث، يشرع المصنف بمناقشة القول الثالث وهو الجواز مطلقا، فيناقش جميع الروايات التي استدل بها ويشكل عليها بأربعة إشكالات. الإشكال الأول: إن بعض هذه الروايات خارجة وأجنبية عن مسألتنا ومحل كلامنا. توضيح ذلك: قلنا في بداية المسألة إن الجهالة، جهالة المبيع، على ثلاثة أنواع. النوع الأول: الجهالة بأصل الوجود، أنا لا أدري أن هذا المبيع موجود أو ليس موجودا. النوع الثاني من الجهالة: الجهالة بالوصول، لا ندري يصل إلى المشتري أو لا يصل. النوع الثالث من الجهالة: الجهل بالأوصاف والمقدار، يعني المبيع قطعا موجود وقطعا يصل إلى يد المشتري، ولكن لا ندري ما هو مقداره وما هي أوصافه. ومحل كلامنا في هذه المسألة هو يا نوع طمانتين أم ذكرنا النوع الثالث، وهو الجهالة بالأوصاف والمقدار، يعني هل يجوز أن نضم شيئا معلوم الوجود ولكنه مجهول المقدار، نضمه إلى شيء معلوم المقدار؟ يعني كلاهما معلوم الوجود، وجوده مسلم، هذا وجوده مسلم وهذا وجوده مسلم، لكن الجهالة وين صارت؟ أن مقدار هذا مجهول وهذا مقداره معلوم، فنضم معلوم المقدار إلى مجهول المقدار بعد الفراغ عن كونهما موجودين 100% ولا شك في وجودهما. إذا تذكرون مثالنا شنو؟ أمامك صبرة موجودة لو ما موجودة؟ موجودة. تأخذ مقدار منها، هذا المقدار معلوم المقدار، مثل كيلو كيلوين ثلاثة، وتبيع هذا الموجود المجهول المقدار بالإضافة إلى هذا الشيء المعلوم المقدار. هذا محل كلامنا. بينما بعض هذه الروايات ناظر إلى الأمور المجهولة الوجود، الأمور التي لا ندري أنها موجودة أو ليست موجودة، فنضم معلوم الوجود إلى مجهول الوجود، وهذا أجنبي عن محل كلامنا، لأن كلامنا ضم معلوم المقدار إلى مجهول المقدار، بينما هذه الروايات ناظرة إلى معلوم الوجود انضم إلى مجهول الوجود. مثلا موثقة سماع اللي هي الرواية الرابعة، وموثقة سماع قال بالرواية: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضر، قال: لا إلا أن يحلب سكرجة فيقول: اشتري مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى. الإمام شنو قال سلام الله عليه؟ فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة، يعني ما في الضرع وهو المجهول، مجهول المقدار لو مجهول الوجود، مجهول الوجود. لذلك الإمام يقول: إذا لم يكن موجودين فالثمن في قبال من؟ في قبال ما في السكرجة. والذي في السكرجة معلوم المقدار لو معلوم الوجود؟ معلوم الوجود، وإلا مقداره ليس معلوما، بالكيل أو الوزن ليس معلوما. إذن الرواية ناظرة إلى ضم معلوم الوجود إلى مجهول الوجود، بينما كلامنا في ضم معلوم المقدار إلى مجهول المقدار، فهذه الرواية أجنبية عن محل الكلام. بل لا لا، ماكو أولوية هنا، ماكو أولوية، احنا كلامنا في الأمور التي نقطع بوجودها ونجهل مقدارها، أما هنا لا، الشك في أصل الوجود. وهكذا رواية إبراهيم الكرخي، الرواية السادسة، اقرأوا ياي الرواية. الإمام شو يقول؟ ضم الأصواف إلى الحمل الذي في البطون، قال: لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوم. يعني هنا شنو؟ أن الحمل لا ندري موجود أو غير موجود، فإذا تبين أنه ليس موجود فالرأس ماله في الصوم، فهنا ضممنا معلوم الوجود وهو الصوم إلى مجهول الوجود وهو الحمل، وهذا خارج عن محل كلامنا. والدليل على ذلك أن الصوف معلوم المقدار أو ليس معلوم المقدار؟ ليس معلوم المقدار. إذن المسألة والرواية ناظرة مو إلى المقدار، وإنما ناظرة إلى أصل الجهل بالوجود، فهي أجنبية عن محل كلامنا. وهكذا الرواية الأخيرة، رواية إسماعيل ابن الفضل الهاشمي، لأنه شنو قال؟ يتقبل وهو لا يدري، لعله لا يكون شيء من هذا أبدا، لا يكون شيء من هذا أبدا، يعني الشك وين صار؟ في أصل الوجود. إذن هذه الروايات أجنبية عن محل كلامنا. ولذلك قال المصنف، هذا الإشكال الأول، قلنا أربع إشكالات: وظاهر الأخيرين، يا أخيرين الكرخي والهاشمي، يعني السادسة والسابعة، كموثق السماع الرواية الرابعة، ظاهر الأخيرين أن الضميم المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، يعني وجود المبيع، لا من حيث جهالة المبيع من حيث الصفات والمقدار، بينما نحن كلامنا في الجهل بالصفات والمقدار لا في حصول المبيع، فهذه الروايات أجنبية. والشاهد على ذلك أن الشيء الذي اعتبر معلوما في هذه الروايات هو ليس معلوم المقدار، وإنما معلوم الوجود، فإنما في السكرجة معلوم الوجود لكنه غير معلوم بالوزن والكيل، وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي، هو يعلم أنه سيحصل من خراج النخل والشجر والصيد وغير ذلك، هذا المقدار الأخير يقول له إن علم من ذلك شيئا واحدا، زين هذا الشيء الواحد معلوم المقدار أو غير معلوم المقدار؟ غير معلوم المقدار، وإنما معلوم الوجود. إذن هذه الروايات أجنبية عما نحن فيه. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني يختص برواية الكرخي، فإنه لم يعمل بمضمونها أحد من الفقهاء، لأنه في مسألة بيع الأصواف على ظهور الأغنام ذهب المشهور إلى عدم جواز ذلك، بل ادعي الإجماع على عدم الجواز، وإن كان هناك من يقول بالجواز بيع الأصواف على ظهور الأغنام، فإن القائلين بالجواز استندوا إلى رواية الكرخي، ولكن مع ذلك لم يعملوا بمضمونها، لأن مضمونها ضم الأصواف علما إلى الحمل الذي في البطون، بينما المجوزون جوزوا بيع الأصواف وحدها ولا يجوز ضمها إلى الحمل. إذن هذه الرواية لم يعمل بها أحد من الفقهاء، والقاعدة تقول كلما ازداد صحة ازداد بإعراض العلماء عنه وهنا. قال الإشكال الثاني، مع أن المشهور كما عن الحدائق المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم اللي هو مضمون رواية الكرخي، بل عن الخلاف عليه الإجماع عدم جواز بيع الأصواف، والقائلون بجوازه، بجواز من؟ الذين قالوا بجواز بيع الأصواف، صحيح أنهم استدلوا برواية الكرخي، لكن شنو؟ استدلوا بالرواية مع منعهم عن مضمونها. شلون منعوا عن مضمونها؟ من حيث ضموا ما في البطون إلى الأصواف، حيث أجازوا بيع الأصواف وحدها ولم يجيزوا ضمها إلى ما في البطون، والنتيجة فتبين أن الرواية لم يقل أحد بظاهرها، فتسقط عن القيمة العلمية. الإشكال الثالث، جميع هذه الروايات ساقطة دلاليا، لأن كلامنا في ضم المعلوم المقدار إلى المجهول المقدار، هذا محل كلام، أن نضم شيئا مقداره معلوم إلى شيء شنو؟ مقداره مجهول، بينما جميع هذه الروايات تتكلم عن ضم مجهول المقدار إلى مجهول المقدار، فهي داخل في محل كلامنا أو خارج عن محل كلامنا؟ خارج. إحنا كلامنا في معلوم المقدار إذا ضم إلى مجهول المقدار، بينما هذه الروايات بأجمعها تتكلم عن ضم مجهول المقدار إلى مجهول المقدار. قد واحد يقول كيف ذلك؟ نرجع للروايات واحدة واحدة. زين، أول رواية في مرسلة البزنطي، الإمام شنو قال؟ أخرج شيئا من سمك. زين، شيئا من سمك معلوم المقدار أو ليس معلوما؟ شيئا من سمك ليس معلوم المقدار، لأن السمك من الموزونات، ولذلك أثبت العلماء الربا في الأسماك، بينما هذه الرواية تقول أخرج شيئا من سمك فباعه وما في الأزمة، فضم شيئا مجهول المقدار إلى شيء، لأن شيئا من سمك أيضا مجهول المقدار. الرواية الثانية، الرواية الثانية فنأجلها نقرأ الرواية الثالثة. الرواية الثالثة ورواية أبي بصير في شراء الأجمة، الإمام شنو قال؟ تصيد كفا من سمك. زين، هذا معلوم المقدار لو مجهول المقدار؟ مجهول المقدار، لأن السمك من الموزون، أما كف من السمك قد وزنه ما ندري قد وزنه، فهذا أيضا من ضم المجهول إلى المجهول، يعني نضم الكف المجهول إلى ما في البحيرة من الأسباك المجهولة، فهو خارج عن محل كلامنا. لا أنت أرجع وياي، لا هذه دعوة من صحيح، لكن ظاهر الرواية ما يدل عليها. الإمام شو يقول له؟ يقول له أخرج كفا وباعه مع ما في الماء، أو أخرج شيئا وباعه مع ما في الماء، فهذا معلوم المقدار لو مجهول. لا الإمام أجاز ذلك أنه أخرج كفا، يعني يجيز إذا أخرجت كفا وتضمه إلى ما في الماء، يعني أجاز ذلك مع أن خروج الكف أيضا مجهول. بعبارة أخرى شو نريد نقول؟ نريد نقول الرواية ناظرة إلى شيء معلوم الحصول إلى شيء مجهول الحصول، فالإمام ناظر إلى معلوم الحصول ومجهول الحصول، مو معلوم المقدار ومجهول المقدار. قائمون تدريبين لا تعلم بذلك. أحسنت، إذن إذا كان مو في مقام البيان إذن هي أجنبية عن محل كلامنا، لأن كلامنا اشتراط معلوم المقدار يضم إلى مجهول المقدار، بينما الرواية لم تبين ذلك. هسه سواء الإمام ما بين لم يكن في مقام البيان، على كل الفروض الرواية ليست ظاهرة في ضم معلوم المقدار إلى مجهول المقدار. زين، هاي الرواية صارت. زين الرواية الثانية، الرواية الثانية إيش قلنا بيها؟ الرواية الثانية ما ناظرة أصلا إلى شراء ما في الآجام إلا بقرينة الرواية السابقة والرواية اللاحقة، فإذا أسقطنا السابقة واللاحقة سقطت هذه الرواية. زين، موثق السماع الرابعة إيش قال؟ إلا أن يحلب تكرجة. زين، ما في التكرجة معلوم المقدار؟
لا.
معلوم الوزن؟
لا.
لا، ليس معلوم المقدار ولا يعني لا كيل ولا وزن. أيضا هو شنو؟ من ضم المجهول إلى المجهول. الرواية الخامسة صحيحة العيص ابن قاسم، أصلا هي هذه الرواية مجملة من أساسها، لأن قلنا بها احتمالين والاستدلال على الاحتمال الثاني، فإذا هي الرواية مرددة بين احتمالين، فالرواية مجملة وساقطة دلالية. الرواية السادسة، الرواية السادسة ما هو المعلوم الذي ضممناه إلى المجهول؟ الأصواف. زين، الأصواف معلوم مقدارها لو ما معلوم؟ ليس معلوما. الأصواف وهي على ظهور الحيوانات ليس معلومة المقدار، فأيضا من ضم المجهول إلى المجهول. الرواية الأخيرة، الإمام قال إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك، لكن هل يعلم كم مقداره؟ لا يعلم كم مقداره، شيئا قد أدرك. فجميع الروايات ساقطة دلالية، هذا هو الإشكال الثالث. قال ومثلها في الخروج، يعني مثل من؟ مثل رواية سماعة والكرخي والرواية الأخيرة للهاشمي. يقول هاي الروايات الثلاثة مثلها بقية الروايات، ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول روايتا أبي بصير والبزنطي. يعني يريد يقول كل هاي الروايات ليس من ضم المعلوم للمجهول، وإنما من ضم المجهول للمجهول. فإن الكف من السمك المذكور في رواية من؟ في رواية أبي بصير لا يجوز بيعه، وشيئا من سمك لا يجوز بيعه، لكون السمك من الموزون، ولذا جعلوه من الربويات. إن قلت إذا كان السمك من الموزون فلماذا أجاز الإمام بيع سمك الأجمة مع أنه لا يعلم كم وزنه؟ الإمام قال تخرج كفا وتضمه إلى السمك، وين الموجود؟ في الأجمة. زين، السمك الذي في الأجمة معلوم المقدار؟ ما معلوم، فكيف أجازه الإمام؟ الجواب عن ذلك هو أن الإمام أجازه لأن السمك من الموزون إذا كان قليلا، أما إذا بلغ مقدارا كبيرا بعد يسقط الوزن ويكتفى بمن؟ بالمشاهدة. كما تتذكرون ذكرنا في الحديد، فإن الحديد القليل من الموزون، لكن زبرة الحديد التي تصل إلى أطنان فيسقط وزنها. قال: ولا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة. لماذا لا ينافي ذلك؟ يعني شنو ذلك لا ينافي ذلك؟ ولا ينافي ذلك يعني كون السمك من الموزون، لا ينافي كون السمك من الموزون تجويز بيع سمك الآجام بدون وزن. الجواب: لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير من السمك كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزبرة الحديد كما تقدم سابقا، بخلاف القليل من السمك فإنه يعتبر فيه الوزن. وأما رواية معاوية ابن عمار، اللي هي رواية الرواية الثانية، فلا دلالة فيها على بيع السمك إلا بقرينة رواية أبي بصير اللاحقة ورواية البزنطي السابقة اللتين عرفت حالهما. فإذن الآن شنو أسقطنا؟ الآن أسقطنا رواية أبي بصير ورواية البزنطي ورواية معاوية ابن عمار ورواية العيص ابن قاسم مجملة، وقبل ذلك أسقطنا رواية سماعة والكرخي والهاشمي، فلا تبقى رواية. فتأمل لعله إشارة إلى أن جواب المصنف عن الإشكال قبل قليل الذي ذكره قبل قليل غير صحيح، لأن الكثرة لا تسقط الوزن دائما، كثرة السمك لا تسقط اعتبار وزنه، بل لا بد أن يوزن. فالصحيح في الجواب عن هذا الإشكال الأخير أن نقول إن السمك إذا كان حيا فهو ليس من الموزون، ولكن بعد اصطياده وموته فهو من الموزون. قد واحد يقول شلون يصير هذا؟ يقول نعم، الآن الأغنام أنت إذا اشتريت شاتا، إذا أردت تعزم طلاب المكاتب ورحت تشتري لك شات، زين إذا رحت تشتري لك شات روح توزن الشات لو تكتفي بالمشاهدة، البيع بالمشاهدة، لكن إذا ذبحت الشات تباع وزنا أو بالمشاهدة؟ وزنا. فالشات قبل الذبح تباع بالمشاهدة، لكن بعد الذبح تباع وزنا. كذلك الأسماك قبل أن تموت تباع بالمشاهدة، بعد أن اصطادت واصطيدت وماتت تباع بالوزن. وبما أن كلامنا عن السمك في الآجام يعني قبل الاصطياد فيكفي فيه المشاهدة. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع على الروايات، نقول لو تنازلنا وقلنا أن هذه الروايات دالة على المطلوب، ولكننا نسأل إن المستدلين بهذه الروايات ماذا يريدون؟ احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن يكون المستدلون بهذه الروايات بصدد تأسيس قاعدة كلية وعامة، وهي جواز ضم المعلوم إلى المجهول ولو كان المعلوم ليس مقصودا بالذات، بل كان ضم المعلوم للفرار من بطلان المعاملة، كما في بيع العبد الآبق بالضميمة. يعني يقول أبيعك العبد مع هذا القلم، فهذه الضميمة مقصودة أو غير مقصودة؟ غير مقصودة. فإن كان المقصود تأسيس قاعدة عامة وهي جواز ضم المعلوم إلى المجهول ولو كان المعلوم ليس مقصودا بالبيع، فيرد عليه أولا الروايات المستدل بها ليس فيها هكذا إطلاق، أصلا هي الروايات لم تدل على قاعدة كلية. ثانيا العلماء الذين استدلوا بهذه الروايات لم يدعوا هكذا قاعدة، بل إذا تتبعنا كلماتهم لوجدنا أنهم يفتون عكس هذه القاعدة. إذن لا يمكن استفادة قاعدة كلية من هذه الروايات، هذا الاحتمال الأول. قال ثم على تقدير الدلالة والتنازل عن الإشكالات السابقة، هناك احتمالان. احتمال أول إن أريد انتزاع قاعدة منها، يعني من هذه الروايات، وهي هاي القاعدة، وهي جواز ضم المجهول إلى المعلوم وإن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلا حيلة لجواز نقل المجهول، حيلة شرعية كما في بيع الآبق والمعاملة الربوية، إن كان هذا هو المقصود فالجواب، فلا دلالة في الروايات على ذلك. أولا الروايات لا دلالة فيها على ذلك. ثانيا ولم يظهر من العاملين بالروايات التزام هذه القاعدة، بل المعلوم من بعضهم بل من كلهم خلافه، يعني خلاف الالتزام به كقاعدة، فإنا نعلم من فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف أو التقدير بمجرد ضم شيء معلوم إليه كما يشهد به تتبع كلماته. الاحتمال الثاني أن يقال لا، نحن لا نريد أن نؤسس قاعدة كلية، وإنما نريد أن نجيز ضم المعلوم إلى المجهول في خصوص مورد الروايات، اللي هو ما هو مورد الروايات؟ السمك في الآجام واللبن في الضرع والأصواف مثلا وغيرها، مورد الرواية. الجواب إن كان هذا هو المقصود فهذا أمر سهل، يعني هذه الروايات وردت في هذه الموارد فنثبت بها شنو؟ هذه الموارد، لا أكثر من ذلك، لا أكثر من ذلك. طبعا الأمر سهل إذا تنازلنا عن القاعدة الكلية التي ادعي الإجماع عليها، وهي عدم جواز بيع المجهول. إذا تنازلنا عن هذه القاعدة الكلية، أغمضنا عنها، فنقول نفتي بالجواز في هذه الموارد المذكورة في الروايات ولا نتعدى إلى غيرها. فيقول المصنف الأمر سهل، لكن متى الأمر سهل؟ إذا أغمضنا عن تلك القاعدة. قال وإن أريد الاقتصار على مورد النصوص وهو بيع سمك الآجام ولبن الضرع وما في البطون مع الأسواق، يقول فالأمر سهل، لكن شنو؟ على تقدير الإغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع عليها بين الكل، وهي من عدم جواز بيع المجهول مطلقا لأنه غرري. إذا تنازلنا عن هاي القاعدة فالتمسك بالروايات في هذه الموارد الثلاثة جائز، ولكن نحن نضيف نقول بل حتى لو لم نغمض عن القاعدة، حتى لو قلنا بالقاعدة وهي عدم جواز بيع المجهول، فإن هذه القاعدة عامة، وما من عام إلا وقد خص، فنجعل هذه الروايات مخصصة لمن؟ للقاعدة العامة، لا يجوز بيع المجهول إلا السمك في الآجام والحليب في الضرع والحمل مع الأسواق، فنلتزم بالتخطيط أيضا لا مشكلة في ذلك، فقوله بعد الإغماض نقول له لا، على تقدير الإغماض أو على تقدير عدم الإغماض، على كلا الفرضين الأمر سهل في تلك الروايات. لحد الآن أبطل المصنف الاستدلال بالروايات التي اعتمد عليها القول الثالث وهو المجوز مطلقا، وبهذا يظهر أن القول الثالث يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن، لا يرتضيه المصنف لأنه أبطل دليله. ثم يرجع المصنف إلى القول الثاني. القول الثاني ما هو؟ التفصيل أن المجهول إن كان هو المقصود الأصلي أو كان جزءا من المبيع فالبيع باطل، أما إذا كان المجهول تابعا يعني مقصود بالتبع فالبيع صحيح. هذا القول الذي نسب إلى جماعة، لكن أول من أشار إليه هو العلامة. ولكن السؤال الأساسي ما هو مقصودهم من الأصلي والتبعي؟ ما قالوا؟ قالوا المجهول إذا كان مقصود أصلي أو جزء المقصود الأصلي فالمعاملة باطل، أما إذا كان مقصودا بالتبع فالمعامل. شنو المراد وما هو الضابط بين كونه مقصودا بالأصل وبين كونه مقصودا بالتبع؟ أربعة احتمالات في المقام. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم وأصله من العلامة. قال في القواعد في باب شرط العوضين: كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه، لا يصح بيعه لوحده إذا كان مقصود بالبيع، وهي الحالة الأولى. وإن انضم إلى معلوم، هذا يا فرض، هذا الفرض الثاني، ويجوز بيعه مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا. من هو التابع؟ المجهول. إذا كان المجهول تابع فيجوز، وهذا هو الفرض الثالث. وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عن العلامة كالشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الثاني وفخر الدين، إلا أن مرادهم من المقصود والتابع غير واضح. ما هو المناط في المقصود وفي التابع حتى نجيز البيع إذا كان المجهول تابعا، ولا نجيز البيع إذا كان المجهول مقصودا؟ قلنا كم احتمال، كم توجيه؟ أربعة. الأول أن يكون المراد من التابع هو الاشتراط، كل ما اشترط في المعاملة فهو تابع. أما المقصود فهو ما أخذ على نحو الجزئية، فما كان جزءا للمبيع فهو مقصود، وما كان شرطا فهو شنو؟ فهو تابع. يعني كل شيء أخذ على نحو الشرطية فهو تابع، وكل شيء أخذ على نحو الجزئية فهو مقصود. ونستشهد بمجموعة من العبارات على هذا المعنى. قال والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة أن مرادهم بالتابع ما يشترط دخوله في البيع، يعني ما أخذ على نحو الشرطية، وبالمقصود ما كان جزءا يعني ما أخذ على نحو الجزئية. نذكر مجموعة من العبارات. أولا قال في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع: لو شرط، شوف إذن على نحو الشرطية، لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة ذلك صحة. ليش صحة؟ لأنه اشترط الحمل فيكون تبعيا، وإذا كان تبعيا فلا يضر كونه مجهولا، يكون تابع لأمة. بعد أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وما في بطنها وحملها، بطلة. ليش بطلة؟
جزء،
لأن هنا الواو تعني الجزئية. باع الدابة وحملها والجارية وحملها، هذا أخذ على نحو
الجزئية.
يعني مرة يقول له بعتك الجارية وحملها فالبيع باطل، ومرة يقول له بعتك أو اشتريت منك الجارية بشرط أن تكون حامل، فهي المعاملة صحيحة. إذا قال اشتريت الجارية وحملها المعاملة جنو، إذا قال اشتريت الجارية بشرط أن تكون حامل فصحيحة، لأنه إذا شرط فهو تابع، وإذا كان تابع فلا تضر فيه الجهالة. لماذا؟ يقول لأن القاعدة تقول كل ما لا يصح بيعه منفردا كالحمل في بطن الجارية فهو مجهول، لا يصح بيعه منفردا، لا يصح جزءا من المقصود، ويصح تابعا. يعني يجوز بيعه على نحو الشرطية ليس على نحو الجزئية. العبارة الثانية، وفي القواعد في باب ما يندرج في المبيع، قال السادس العبد. لأن إذا باع العبد والعبد لديه أموال، لأن هاي الأموال تدخل في البيع أو لا تدخل، خلينا نقرأ العبارة ما بيجي. ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه. يعني إذا باع العبد يشمل ماله أو لا يشمل ماله؟ لا يشمل ماله، المبيع هو العبد وليس مال العبد، فهو داخل في المبيع أو ليس داخلا؟ مال العبد داخل أو ليس داخل؟
ليس داخل.
ليس داخل. إلا أن يستثنيه المشتري، هو مال العبد لا يندرج في المبيع، فالمشتري يستثني. شو يقول؟ يقول أشترط اندراجه مع العبد، فيستثني المشتري. يستثنيه المشتري يعني شو يستثني؟ يستثنيه ممن يستثني؟ من ما لا يندرج في المبيع. وإذا استثنى مما لا يندرج يعني دخل في المبيع، يعني اشترط دخوله في المبيع. إلا أن يستثنيه المشتري. طبعا إن قلنا إن العبد يملك فينتقل، من هو الذي ينتقل؟ إذا استثناه المشتري المال ينتقل إلى المشتري مع العبد، لكن مو بمعنى أن المشتري يأخذه من العبد، لكن بمعنى شنو؟ أن المال يبقى مع العبد، وكان جعله للمشتري بمعنى إبقاء له على العبد، فينتقل العابد وماله. لمن ينتقل؟ زين، هل يشترط أن يكون هذا المال معلوما؟ يقول فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا. لماذا؟ لأنه ليس جزء المبيع، مو على نحو الجزئية، وإنما أخذ على نحو الشرطية، لأن المشتري اشترطه. وإذا أخذ على نحو الشرطية فهو تابع، وإذا كان تابع فلا يضر ولو كان مجهولا. هذا إذا قلنا بأن العبد يملك. زين، إذا قلنا أن العبد لا يملك، هذا يعني أن المال الذي عند العبد هو ملك لمن؟ هو ملك لسيده الأول. فإذا باع العبد مع المال، هذا يعني أن المال جزء المبيع لو تابع، جزء المبيع. فيشترط أن يكون معلوما ولا يجوز أن يكون مجهولا. قال: أما إذا أحلنا تملك العبد فإذا باعه وما معه صار جزءا من المبيع. يا هو اللي صار جزء من المبيع مال العبد، فيعتبر فيه شرائط البيع أن يكون معلوم المقدار وحاضر وغير ذلك. بنشوف العلامة فرق بيننا وبينه. إذا اشتريط قال حتى لو كان مجهول فهو تابع، أما إذا كان جزءا فلا بد أن يعلم مقداره. وبمثل ذلك ذكر في الفرق بين جعل المال شرطا وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا وبين جعله جزءا صرح في التذكرة. دققوا يا هاي العبارة شوي، احنا قاعد نتكلم بين الفرق بين كونه شرطا فيكون تابع وبين كونه جزءا فيكون اصلي. صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه معللا بكون مال العبد مع الشرط كماء الآبار واخشاب السقوط. لحد الان ماكو مشكلة. اذا اشترطنا مال العبد فمال العبد ايش راح يصير؟ تابع كماء الآبار. من اشترى بئرا فالماء تابع لها، ومن اشترى سقفا فخشب السقف تابع، فهو تابع. لكن عبارته الثانية: وقال في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين: لو باع الحمل مع أمه جاز إجماعا. هاي العبارة شنو ربطها مع الكلام؟ احنا نقول اذا على نحو الشرطية يجوز، اذا على نحو الجزئية
لا يجوز.
يعني تعال للعبارة: لو باع الحمل مع امه، لو باع الحمل مع، اذا على نحو
الجزئية.
ونحن قلنا اذا على نحو الجزئية
لا يصح،
لا يصح. بينما العبارة تقول لو باع الحمل مع امه جاز اجماع. اذا هاي الرواية تناسب المقصود او بعكس المطلوب؟ مو الرواية، هذا المقطع، والشاهد بعكس المطلوب. ولذلك لا أدري لماذا ذكره المصنف، لا يدل على المقصود. وقال في موضع آخر بني هاي عجيبة، يعني العبارة ما تناسب كلام العلامة، عكس كلام العلامة. لذلك هاي العبارة المفروض المصنف يحذفها. وفي موضع بني معي يعني جزئية، معي يعني جزئية، بينما العلامة يقول الجزئية تقتضي البطلان. وفي موضع من باب الشروط في العقد: لو قال بعتك هذه الدابة وحملها، يعني على نحو جزئية وحملها، لم يصح عندنا لما تقدم من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء ولا جزءا. وقال أيضا: ولو باع الحامل وشرط للمشتري الحمل، فهنا صح له باطل، صح البيع لأنه تابع كأساس الحيطان وإن لم يصح ضمه في البيع. يعني شنو؟ على نحو الجزئية، وإن لم يصح ضم الحمل على نحو الجزئية في البيع مع الأم، للفرق بين الجزء والتابع. فإذا كان جزءا فلا يجوز، أما إذا كان شرطا يجوز. وقال في موضع آخر: لو قال بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن، هذا على نحو الشرطية أو الجزئية؟ على نحو الجزئية. قل: لم يجوز عندنا. وقال في موضع آخر: لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها، يعني شنو شرطها؟ البيضة بعته وين؟ في داخل الدجاجة. يقول أشتر الدجاجة بشرط أن تكون في داخلها بيضة، يصح البيع ولا يصح؟
يصح.
يقول صح البيع وإن جعلها جزءا. يعني شلون جزءا؟
بعتك الدجاجة والبيضة،
بعتك الدجاجة والبيضة التي في داخلها لم يصح. طبعا ليش لم يصح؟ الآن العلامة فرق بيننا وبيننا، بينما أخذ على نحو الشرطية فيصح الجهالة فيه، يصح بيعه ولو كان مجهولا، وما أخذ على نحو الجزئية
لا.
لماذا؟ وذلك لأن ما أخذ على نحو الجزئية له حصة من الثمن، أما ما أخذ على نحو الشرطية فليس له حصة من الثمن، فالأمر فيه سهل. وهذه كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية، طبعا مطلقة من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم أو تعلق بالمجهول. إذا أخذ على نحو الجزئية لا يجوز، لكن إذا أخذ على نحو الشرطية فيجوز. هذا هو القول الأول في تفسير التابع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.